بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الثالثة من مسائل المحرمات بالمصاهرة، وهي أنه تحرم على الزوج أم زوجته وإن علت نسبا أو رضاعا بمجرد العقد على الزوجة، وتحرم أيضا على الزوج بنت الزوجة لكن إذا دخل بالزوجة بشرط الدخول بالأم، فأم الزوجة محرمة مطلقا وبنت الزوجة محرمة إذا دخل بالزوجة، إذا لم يدخل بالزوجة فليست محرمة. هذا الحكم الذي تقدم أمس واستدل عليه بقوله تعالى وأمهات في عداد المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم كذا كذا، إلى أن يقول وأمهات نسائكم، هما شنو؟ محرمات. أمهات نسائكم وإن علان، أي امرأة أم للمرأة وإن علت تكون محرمة على الزوج، وهذه لم تقيد بشيء، مثل ما المتقدمات لم تقيد بشيء، هذه لم تقيد بشيء. بعد من جملة المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضحة الآية المباركة أن أمهات الزوجات محرمة بمجرد العقد على الزوجة، لكن بنت الزوجة المسمى بالربيبة لا تكون محرمة على الزوج إلا فيما إذا دخل بأمها، وهو الحكم الذي بينه الماتن في المسألة التي ذكرناها وهي المسألة الثالثة. هنا احتمالان، هذن الاحتمالين معقولات ممكنات بنحو يكونان هذين الاحتمالين معتمدات عندنا أو لا، هذه الاحتمالات احتمالات بعيدة لا يعتنى بها. الأول من هذين الاحتمالين أن قوله تعالى أمهات نسائكم، الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي اثنين، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يرجع للأولية وللثانية. احتمال أن يكون قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن راجع إلى أمهات نسائكم، أمهات النساء تكون محرمات إذا دخل بالنساء، والربائب إنما تكون محرمات إذا دخل بأمها. احتمال أن ترجع إلى الاثنين، احتمال رجوع من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى أمهات الربائب، ونسائكم في قوله تعالى وأمهات نسائكم معا، هذا قبل الاثنين مو قبل الثاني فقط، هذا الاحتمال الذي احتملوه. فعليه إذا هذا القيد راجع للثنين، أم الزوجة هما لا تحرم بمجرد العقد، لابد وأن يدخل بها، ذاك الوقت تحرم أم الزوجة، إذا لم يدخل بها لا تحرم أم الزوجة، فلا تحرم أم الزوجة إلا بالدخول بالزوجة، مثل الربيبة لا تحرم إلا الدخول بأمها، كذلك أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالزوجة. هذا الاحتمال الذي احتمله بعضهم. هذا الاحتمال بعيد في غاية البعد إذا كان محتمل. أصلا إحنا حينما نقرأ لا يأتي هذا الاحتمال في ذهننا، لأنه أمهات نسائكم مطلقة، بل الربائب الذي في الحجور إنما تكون محرمة إذا دخل بأمهاتها. أما أنه إذا دخل بأمهاتها يرجع للإثنين فهذا أصلا غير محتمل. لو فرضنا أنه محتمل فهو في غاية البعد، لا يعتنى به في التأثير بالظهور. ليش؟ لأنه أولا ركيك في نفسه، حتى لو لم نفصل بين أمهات نسائكم وبين التي دخلتم بهن بجملة وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولا فصلنا بين اللاتي دخلتم بهن وبين أمهات نسائكم، فصلنا بهذه الجملة وهو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فبين نسائكم التي دخلتم بهن وبين أمهات نسائكم أكو جملة فاصلة، شلون ترجع التي دخلتم بهن إلى أمهات النساء مع هذا الفصل؟ هسه لو ماكو فصل يقول يحتمل أنه يرجع اثنين، مع وجود الفصل لا يعقل أن يكون التي دخلتم بهن راجع إلى أمهات النساء أيضا، لأنه إذا كان راجع إلى أمهات النساء أيضا ماكو داعي لتكرير النساء. يقول وأمهات نسائكم وربائبكم التي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم بهن، ما يحتاج تكرار كلمة النساء، لا يحتاج. هاي واحد. ثانيا أن كلمة من إذا كانت راجعة، جملة من نسائكم التي دخلتم بهن راجعة إلى أمهات الأزواج، تكون من بيانية، يعني من الذي تحرم أمهات نسائكم، هذه أمهات التي تكون من نسائكم بيانية من. وإذا من راجعة إلى الربائب تكون نشئية، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي نشأت من نسائكم، التي نشأت من نسائكم، من تكون نشئية. على أن كلمة من إذا فرض تعلقها بالنساء في المقام الأول أمهات نسائكم كانت بيانية، وإذا فرض تعلقها بالربائب كانت نشئية، أي من أي الربائب التي نشأت من نسائكم التي دخلتم بهن. واستعمال من في معنيين لعله لم يعهد، مضافا إلى الفصل المذكور بجملة وربائبكم اللاتي في حجوركم، المانع من الرجوع من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى أمهات نسائكم. هذا الاحتمال الأول الذي احتملوه وبيان بعده. الاحتمال الثاني الذي احتملوه هو أن كلمة اللاتي من نسائكم اللاتي إذا كانت هاي الجملة راجعة للإثنين، يعني اللاتي صفة إلى أمهات نسائكم واللاتي صفة إلى ربائبكم اللاتي في حجوركم، ترجع للإثنين. كاحتمال أن تكون كلمة اللاتي في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن صفة لكل من نسائكم في المقام، صفة إلى أمهات نسائكم وصفة إلى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، فاللاتي هم ترجع إلى من نسائكم هم ترجع إلى أمهات نسائكم. احتمال أن تكون اللاتي ترجع إلى الاثنين، هذا هماتن جوابه في غاية البعد، هذا هماتن بعيد حتى ترجع دخلتم بهن إلى الاثنين، هذا أيضا بعيد، لأنه إذا هذه صفة للإثنين شلون يفصل بينه بجملة وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ مع الفصل بجملة الربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يمكن ولا يعقل ولم يعهد استعمال اللاتي في رجوعها إلى نسائكم في أمهات نسائكم وإلى نسائكم التي دخلتم بهن في حرمة الربيبة. هذا بالنسبة للآية المباركة. فالآية المباركة لا أن التي دخلتم بهن راجعة إلى الجملة الأولى وإلى الجملة الثانية بعد الفصل بربائبكم اللاتي في حجوركم، ولا اللائي صفة للإثنين حيث لم يعهد خصوصا مع الفصل بجملة وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن الآية واضحة، كل احتمال لأجل أن يكون خلاف ظاهر وهو الدلالة على حرمة أمهات الأزواج بمجرد العقد والدلالة على حرمة الربائب فيما إذا دخل بأمهن، وما إذا لم يدخل بأمهن فلا تكون محرمات. هسا الروايات الواردة في المقام مختلفة، بعض الروايات تدل كما قلنا الآن بالنسبة إلى أم الزوجة، أم الزوجة إنما تحرم بمجرد العقد على الزوجة بمجرد العقد، عدة روايات، وهو المعروف والمشهور أيضا الذي ذهبوا إلى هذا. القسم من الروايات تقول أن أمهات نسائكم مشروطة بالدخول، حرمة أمهات النساء مشروطة بالدخول كما أن الربائل مشروطة بالدخول بأمهن. حد من الروايات، خلينا نجي نشوف الروايات الأولية شنو والروايات الثانية شنو. طبعا الروايات الأولية هي التي عليها المشهور، والرواية الثانية لم تنسب إلا ابن أبي عقيل، لم تنسب إلا إلى ابن أبي عقيل. هذه أمات النسبة ذكرها العلامة في المختلف، وإلا كتب ابن أبي عقيل لن تصل إلينا. وأما الروايات فهي مختلفة، فمنها ما دل بدلالة واضحة بل صريحة في أن تحريم الأم غير مشروط بالدخول بالأم، بالتحريم الأم غير مشروط بالدخول بالزوجة، بمجرد العقد على الزوجة تحرم أمها، أما بنتها لا تحرم إلا أن يدخل بالزوجة. وبأزائها طبعا عدة روايات دلت على اشتراط تحريم أم الزوجة بالدخول بالزوجة، فلو لم يدخل بالزوجة أم الزوجة هم محرمة. بس شلون تريد هكذا روايات؟ يأتي الروايات اللي قسم الأول الذي هي موافقة لظاهر القرآن والتي عليها المشهور صحيحة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه بنتها إذا دخل بالأم، وإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة. إيش يطلق أمها مثل ما مشهور يقولون، أو يطلق أمها بعدين يتزوج بالابنة، أو لا حتى من دون طلاق أمها رأسا يعقد مرت الثانية على البنت، ذاك الوقت تصير الزوجة الأولية أم البنت فتكون محرمة ولو من دون طلاق، مثل ما يقول السيد الخوئي رحمة الله. فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها حرمت عليه الأم. يعني مجرد العقد على الزوجة شنو؟ دخل بالأم بالزوجة أو لم يدخل بها يقتضي تحريم أمها عليه. صريحة الدلالة هذه الرواية على ما هو ظاهر الآية المباركة، وهو أن حرمة أمهات النساء مطلقة، دخل أو لم يدخل، حتى لو يدخل تكون محرمة. وقال عليه السلام الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. أيها مرة فيها فد بحث، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قل آية تقول في حجوركم، هاي الرواية تقول الربائب عليكم حرام، كنا في الحجر أو لم يكن، وهي خلاف ظاهر الآية. وربائبكم، الآية تقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم. الرواية تقول لا، ما يعتبر أن تكون الربيبة في الحجر، في حجر الزوج. الربيبة على قسمين، الربيبة موجودة قبل ما يتزوج الزوج بأمها، مريع عندها بيت يتزوج شخص بالمريع البنت تصير ربيبة، ومعنى كونها في الحجر أنه عند الزوج. بعض الأحيان الربيبة لا، ما موجودة وقت الزواج بأمها، تكون موجودة بعد أن يطلق أمها، وتروح وتتزوج فرد واحد آخر وبعدين تجيب ابنية. هاي ابنية بالنسبة للزوج الأول شنو؟ أيضا ربيبة، وليس في حجره، وليس له أيضا أن يتزوجها. ولذا هذه الرواية تقول بهذا المعنى. وقال عليه السلام الربائب عليكم حرام، كنا في الحج أو ولدنا بعد الحج. إيش معنى أو لم يكن؟ يعني ولدنا بعد الحج. ولذا يحكمون بأنه الربيبة حرام حتى وإن ولدت بعد خروج أمها عن الزوجية، حرام على الزوج. طبعا حرام على الزوج حتى وإن ولدت بعد خروج أمها عن زوجية الزوج، يقولون به لأجل هذا الصحيح، لأن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم يقول هذا قيد غالبي، غالبا ما تكون الربيبة في الحجر، وإلا الربيبة لا تخلص أن تكون في الحجر. فإذا كان قيد غالبي ما يقيد، المقيد ياهو هذه المعتبرة. خب، وهي صريحة الدلالة على عدم اشتراط تحريم الأم بالدخول بالبنت. الأم محرمة، دخل بزوجته أو لم يدخل بزوجته لا فرق في ذلك، بل تحرم الأم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لا. هذه الصحيحة الأولية التي هي على وفق الآية المباركة وعلى وفق ما ذهب إليه المشهور. منها صحيحة أخرى، صحيحة وهيب ابن حفص. وهيب ابن حفص هو المعروف الذي له كتاب والذي وثقه النجاشي. أكو عندنا وهب ابن حفص، في بعض الكتب قالوا معتبرة وهيب ابن حفص، ونسخة بدل حاطين وهب ابن حفص. لا، وهب ابن حفص أصلا ما إلى وجود، الموجود هو فقط وهيب ابن حفص، إذ لا وجود في كتب الرجال ولا في كتب الأحاديث لوهب بن حفص. بعض الأحيان تجينا كلمة مشتبه بها وليحعد فيها صايرة وهب بن حفص، وإلا هي وهيب بن حفص، خطأ وهب. وهب ما إلى وجود بالرجال، ما إلى وجود بالروايات، ما إلى وجود. إذا أخذ الرواية بها وهب معناه أنه خطأ في كتابتها. هذا صحيحة وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال عليه السلام تحل له بنتها، لأنه ما دخل في الأم، ولا تحل له أمها، لأن حرمة الأم مو مشروط بالدخول بالأم. هذا الذي يتزوج امرأة ويطلقها قبل أن يدخل بها يقدر يتزوج بنتها، لأنه ما دخل بالأم حتى تحرم عليه البنت. أما أمها ما يقدر يتزوجها، ليش؟ لأنه تحرم الأم بمجرد العقد. فقال عليه السلام: تحل له بنتها ولا تحل له أمها. ليش لا تحل له أمها؟ مجرد العقد على الزوجة يقتضي حرمة الأم، وهي دالة على أن تحريم الأم غير مشروط بالدخول، بل تحريم البنت مشروط بالدخول. المعتبرة الثالثة معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، جعفر بن محمد عن أبيه يعني الباقر، أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات التي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور، يعني سواء كنا في الحجور أو غير الحجور، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات يعني مطلقات. لدى الخوئي رحمة الله عليه في هذه الرواية مبهمات يعني مطلقات، ولذا احنا مطلقات كاتبيها في الهامش وكاتبين منه قدس سر، مبهمات يعني مطلقات. دخل بالبنات او لم يدخل بهن فحرموا وابهموا ما ابهم الله، يعني وأطلقهم أطلق الله، وهو أنه المرأة إذا تزوج عقد عليها حرم عليه أمها، دخل بالأم أو لم يدخل. هذه الصحيحة الثالثة. الرابعة صحيحة جميل ابن دراج، طبعا هن ثلاثة يعني لعله أكو غيرهم موجود، سحنة ثلاثة كافية، ما دورنا شفنا أكو غيرهم موجود أو لا. هذن الروايات واضحات الدلالة، مقتضى واضحات الدلالة على أنه الأم لا يشترط، الزوجة لا يشترط في تحريم أمها الدخول، بينما بنت الزوجة يشترط في تحريمها الدخول بالأم. عندت روايات أخرى تقول ماكو فرق بين بنت الزوجة وبين أم الزوجة، كل منهما إنما يحرم إذا دخل بالأم، وروايات صحيحة. شو نسوي؟ بإزاء هذه الروايات المتقدمة عدة روايات تدل على اشتراط تحريم الأم بالدخول بالزوجة، إذا ما دخل بالزوجة لا تحرم. وكي أكو روايات صحيحة كنا نسوي فتشارة. وعدم تحريم الأم بمجرد العقد على الزوجة، لكن يدخل به يلا تحرمكمها. من هذه الصحاح صحيح الجميل ابن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأم يعني أم الزوجة، والبنت يعني بنت الزوجة، سواء إذا لم يدخل بالزوجة، يعني إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج بنتها. ليش؟ لأنه ما دخل بالزوجة. وإذا دخل بالزوجة ذاك الوقت أمها تكون محرمة وبتها تكون محرمة، أما إذا ما دخل لا يجوز له يتزوج بأمها. يعني مجرد العقد على الزوجة لا يقتضي تحريم أمها على الزوج، لا، تحريم مشروط بالدخول. صريحة الدلالة هذه الرواية، حيث إنها دالة على عدم الفرق بين الأم والبنت من جهة عدم إيجاب مجرد العقد الحرمة وإيجابه للحرمة مع الدخول، فما لم يدخل بالأم كما لو لم يدخل بالبنت لا تحرم الأخرى عليه. إذا ما دخل بالأم لا تحرم أمها عليه، إذا لا دخل بالزوجة لا تحرم بنتها عليه، بل إذا دخل هم أمها تحرم هم بنتها تحرم. هذه الصحيحة الأولى. طبعا هذه الصحيحة طبعا يجون إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى هذه الصحيحة أنها مضطربة الأسناد في التهذيب، جزء 7 صفحة 247-75 ذي الحديث 5 لذي هذه الرواية قال قدس سره. وأما الحديث الأول مضطرب الأسناد لأن الأصل فيه جميل ابن دراج وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله. هاي واحدة. ثانيا أن جميل تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام تقدير العبارة وأخرى يرويها مسندا مو مرسلا. وهي رواية واحدة يو هم يروها عن أبي عبد الله يو عن الحلبي عن أبي عبد الله وقت الذي تعدد السند سي مشكلة. بعض الأحيان رواها عن أبي عبد الله مرسلا من دون واسطة يقولون قال أو يذكرون فرد شخص يقولون رجل وأخرى لا يروها مسندا. أشكل عليها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بأنها مضطربة الأسناد فإن جميل بن دراج وحماد بن عثمان تارة يرويان هذه الرواية عن أبي عبد الله بلا واسطة وروايتهم عن أبي عبد الله بلا واسطة ممكن وأخرى بواسطة الحلبي. حماد بن عثمان جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله نفس الرواية. ثم إن جميل تارة يروي هذه الرواية مسندا كما ذكرنا عن أبي عبد الله وأخرى يرويها مرسلا حيث يقول عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. ولأجل هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية فلذا هذه الرواية لابد أن تطرح. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إشكال الشيخ الطوسي على هذه الرواية غير ممكن وأنه تارة رواياها جميل وعثمان رواياها عن أبي عبد الله بلا وصل وأخرى رواياها عن أبي عبد الله بواسطة الحلبي ممكن نبي محذور. مرة سمعوها عن الإمام مباشرة نقلوها ومرة سمعوها عن الحلبي عن أبي عبد الله ما تنقله شو المال من عندك. هسا أكو عندك في شيء ثاني وهو أنه تارة رواياها مسندا وأخرى مرسلا. وين رواياها مرسلا؟ ما ذكره الشيخ سيد الخوي هذا كلامه لا يمكن المساعدة عليه لأنه يمكن واقعا وفي الخارج أن يكون جميل وحماد سمع هذه الرواية عن أبي عبد الله فروياها كذلك وأخرى سمعاها عن الحلبي فروياه عنه فأي منافاة بين روايتيهما هذه الرواية تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة الحلبي شو المعنى عندك؟ كل منهما صحيح الذي بلا واسطة صحيح والذي عن الحلبي هما صحيح. ثم إن جميل ابن دراج تارة صرح بالحلبي وأخرى قال عن بعض أصحابنا يعني يمنع من أن يقول بعض أصحابنا ما يصرح باسمه. هاي الرواية الذي رواه عن الحلبي تارة قال وصرحنا باسم الراوي وهو الحلبي عن أبي عبد الله وأخرى ما يدل صرحنا باسم الحلبي أكو مانع من عدم أن تصرح باسمي قالوا عن بعض أصحابي أكو بمانع ليس فيه أي مانع. ثم إن جميل بن الدراج تارة صلح بالحلبي وأخرى قال عن بعض أصحابنا ولم يذكر اسم الحلبي لأي جهة من الجهات فليس بين الأمرين أي تناف ولا يوجب ذلك أي اضطراب في الرواية حتى تكون الرواية موجب حتى تكون الرواية ساقطة عن الحجة. الاضطراب اللي تقوله من هاي الجهة هذا مو اضطراب ممكن طالة هو يروي عن أبي عبد الله وأخرى عن الحلبي عن أبي عبد الله، والذي عن الحلبي عن أبي عبد الله طالة يقول عن الحلبي وأخرى منه، والحلبي يجيب بعض أصحابنا لأجل أي جهة من الجهات يخفي اسم الحلبي. هذا الأول. ثانيا أن الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب بالنسبة إلى رواية جميل المرسلة لم يذكر أنه وين رواية مرسلة وين. ثم إن الشيخ لم يذكر في التهذيب أن رواية جميل مرسلة بأي سند كانت، كما لم يذكر سند رواية جميل وحماد عن الحلبي. مو تقول أنه هذه تارة رواوها عن أبي عبد الله وأخرى عن الحلبي عن أبي عبد الله، وإحنا نقول أنه ممكن، والذي عن الحلبي تارة يصرحون باسم الحلبي وتارة يقولون عن بعض أصحابنا. خب إحنا نسأل أنه هذه الرواية التي تقول أنه رواياها عن الحلبي وين، والذي تقول رواياها عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله هم دعوة. أن الشيخ لم يذكر في التهذيب أن رواية جميل مرسلة بأي سند كانت، كما لم يذكر سند رواية جميل وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، بل فقط أخبر أن جميل بن دراج وحماد بن عثمان رويا هذه الرواية تارة بلا واسطة، وهي الرواية التي ذكرها في التهذيب، وأخرى بواسطة الحلبي، ولم يذكر سندها وين ذكرها بواسطة الحلبي. ولعل سند الروايتين المحذوف ضعيف، والحال أن سند ما روياه التي هي رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن أبي عبد الله صحيحة ودلالتها واضحة، فرد الرواية باضطراب السند غير ممكن. فقط الذي موجود هاي، وهي الرواية التي رواها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عنهما حماد وعثمان، حماد وجميل العفو. فكيف يمكن أن نرفع اليد عن هذه الصحيحة المعتبرة التي ذكرها السند الذي ذكر سندها الشيخ الطوسي برواية لم يذكر سندها؟ مجهولتي السند، هاي الذي تقول أنه رواها عن الحلبي عن أبي عبد الله، أو الذي رواها عن حلبي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، سندهن ما شفناه وما أشرت إليه. الذي يؤكد أن رواية جميل صحيحة والصحيحة أيضا لا يقابلها شيء ويمكن الاقتصار عليها، أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه روى بسند صحيح عن جميل ابن دراج فقط أنه سئل أبو عبد الله عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال الأم والابن في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى، إذا ما دخل بالزوجة تحل له بنتها تحل له أما أمها. فإذا تقولون بأنه العقد على الزوجة بمجرده يقتضي التحريم ولو لم يدخل ليس صحيح، لأن هذه الروايات صريحة الدلالة على اشتراط تحريم الأم بالدخول بها. هذه الصحيحة رواها الصدوق، هاي هي نفس صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان مدلولها، فمعناه أن صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان هي معتبرة ودالة على أن تحريم الأم مشروط بالدخول بالزوجة، مثل ما أن تحريم البنت مشروط بالدخول بأمها الربيبة. الوقت تعدى وما أكملنا البحث. أكو بعد معتبرة أخرى أيضا دالة على أن تحريم الأم مشروط بالدخول بالأم، تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.